بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير الذي يتولى شرح أحاديث هذا الكتاب، فأهلا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
لازلنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نستكمل ما تبقى منه أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في أحكام استقبال القبلة، سواء المتعقب لحديثي أبي أيوب وابن عمر معا، فلا بد من استحضار الحديثين. يقول الإمام الموفق بن قدامة في المغني: لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة في قول أكثر أهل العلم. لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة في قول أكثر أهل العلم، لما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. ولمسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وقال عروة بن ربيعة وداود: يجوز استقبالها واستدبارها، لما روى جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهذا دليل على النسخ فيجب تقديمه. يقول ابن قدامة: ولنا حديث النهي وهي صحيحة، وحديث جابر يحتمل أنه رآه في البنيان أو مستترا بشيء، ولا يثبت النسخ بالاحتمال، ويتعين حمله على ما ذكرنا ليكون موافقا للأحاديث التي نذكرها. فأما في البنيان أو إذا كان بينه وبين القبلة شيء يستره، ففيه روايتان، إحداهما يعني في المذهب روايتان، إحداهما لا يجوز أيضا، وهو قول الثوري وأبي حنيفة لعموم الأحاديث في النهي، والثاني يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان، روي ذلك عن العباس وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر وهو الصحيح، يعني التفريق بين الفضاء والبنيان. لحديث جابر وقد حملناه على أنه كان في البنيان، وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قد فعلوها، استقبلوا بمقعدتي القبلة. رواه أصحاب السنن وأكثر أصحاب المسانيد، منهم أبو داود الطيالسي رواه عن خالد بن الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة، قال أبو عبد الله: أحسن ما روي في الرخصة حديث عائشة، وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن. قال أحمد: عراك لم يسمع من عائشة. والحديث الكلام على هذا الحديث تقدم في كلام العيني في الحلقة السابقة. قال أحمد: عراك لم يسمع من عائشة، فلذلك سماه مرسلا. الإرسال هنا هو الانقطاع، لأنه رفع التابعي الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بالمعنى الأعم في الإرسال. وهذا كله في البنيان، وهو خاص يقدم على العام. وعن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود، وهذا تفسير لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم العام، وفيه جمع بين الأحاديث فيتعين المصير إليه. يعني حديث عائشة نعم حديث عائشة استقبلوا بمقعدتي القبلة
اللي قلنا أن يضعفه
ضعف بالإرسال وضعف بغيره. على كل حال على قول من يحسنه، وأحمد يقول مخرجه حسن أحسن ما روي. هذه الصيغة لا تقتضي التحسين لكنه أمثل ما في الباب، لأن أهل الحديث لا يستعملون أفعال التفضيل على بابها، فيقول أصح وليس بصحيح لكنه أقوى ما في الباب. وهنا يقول أحسن ما في الرخصة حديث عائشة. على كل حال اعتبره حسن، لفظه مقبول ولا غير مقبول؟
غير مقبول.
استقبلوا بمقعدتي القبلة، ما المراد بالمقعدة؟
مؤخرة الإنسان.
ما يلزم، المقعد مكان القعود، يعني اللبنتين اللتين يقضي حاجته عليهما بدلا من أن تكون إلى جهة الشمال أو الجنوب تجعل إلى القبلة، يعني مكان القعود
ممكن.
ولذلك أهل العلم جعلوا له شأن ورددوه، بعضهم استدل به، وأحمد كأنه في كلامه يقويه، لأن الإرسال عند المتقدمين ليس بعلة، يحتج به الحنفية مطلقا، يحتج به المالكية مطلقا، الإمام أحمد أحيانا وأحيانا، نعم مالك اشترط له شروط. المقصود أن مثل هذا الخبر وفيه من الكلام ما سمعتهم، نعم لفظه من يسمعه يستنكره، لأن العرف عندنا في المقعدة أهل العجيزة مؤخرة الرجل. لكن إذا قلنا أن المقعد والمقعدة مكان القعود ما صار فيه إشكال، تبرز على لبنتين مقعد. أنت لا تسمي الكرسي مقعد؟
بلى.
نعم
بلى،
يعني مكان للقعود. وعن أحمد أنه يجوز استدبار الكعبة في البنيان والفضاء جميعا، يجوز استدبار الكعبة في البنيان والفضاء جميعا، لما روى ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبرا الكعبة، متفق عليه. الآن كم مضى من قول المنع مطلقا، الجواز مطلقا والقول بالنسخ، التفريق بين الصحاري والبنيان، التفريق بين الاستقبال والاستدبار، لأن الأخير قال وعن أحمد أنه يجوز استدبار الكعبة في البنيان والفضاء جميعا لما روى ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبرا الكعبة، متفق عليه.
فيجوز الاستدبار ويحرم الاستقبال على هذا القول. القول بالتخصيص ما ذكرته يا شيخ،
نعم،
أو تعتقد أضعفه قول بخصوصيته للنبي صلى الله عليه وسلم؟
لا هذا لا يلتفت إليه، في بداية المجتهد لابن رشد قال اختلف العلماء في استقبال القبلة للغائط والبول واستدبارها، فإن لهم فيها ثلاثة أقوال. الآن الأقوال أكثر. قال فإن لهم فيها ثلاثة أقوال. قول إنه لا يجوز استقبال القبلة لغائط ولا بول أصلا
في البنيان وغير البنيان،
نعم لا يجوز أن تستقبل القبلة بغائط ولا بول أصلا ولا في موضع من المواضع. وقول إن ذلك يجوز بإطلاق. وقول أنه يجوز في المباني والمدن ولا يجوز ذلك في الصحراء وفي غير البنيان والمدن. والسبب في اختلافهم هذا حديثان متعارضان ثابتان، أحدهما حديث أبي أيوب الأنصاري أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. والثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ارتقيت على ظهر بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة، فذهب في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب أحدهما الجمع، والثاني أحدهما مذهب الجمع، والثاني مذهب الترجيح، والثالث مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية. في كلام ابن رشد فيه دقة، يعني إذا نظرنا إلى الحديثين، حديث أبي أيوب وحديث ابن عمر، فمنهم من عمل بحديث أبي أيوب ولم يلتفت إلى حديث ابن عمر، ومنهم من عكس، ومنهم من جمع ووفق، ومنهم من قال هما متعارضان فرجع إلى البراءة الأصلية. أحدهما أحدها مذهب الجمع، والثاني مذهب الترجيح، والثالث مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض، وأعني بالبراءة الأصلية عن الحكم. فمن ذهب مذهب الجمع حمل حديث أبي أيوب الأنصاري على الصحاري وحيث لا سترة، وحمل حديث ابن عمر على السترة وهو مذهب مالك. ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب، لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع موضوع والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم، ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر، وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع، لأن المثبت مقدم على النافي، والمثبت ناقل عن البراءة الأصلية، والنافي ماشي على البراءة الأصلية. نعم، وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع، لأنه قد أوجب العمل بنقله من طريق العدول، وتركه الذي ورد أيضا من طريق العدول يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم، قبل شرع ذلك الحكم، ويمكن أن يكون بعده. فلم يجز أن نترك شرعا وجب العمل به بظن من لم نؤمر أن نوجب النسخ به، إلا لو نقل أنه كان بعده. يعني حديث عندنا البراءة الأصلية الخلو عن الحكم أصلا، البراءة الأصلية تدل على الجواز، وعندنا حديث ناقل عن هذه البراءة الأصلية بالمنع، وحديث موافق للبراءة الأصلية. نعم
صحيح.
يعني هذا نظير من تيقن الحدث والطهارة وشك في السابق منهما، قالوا فهو بضد حاله قبلهما. وعندنا البراءة الأصلية، شو تنظير المسألة بتلك التي تقدمت. نعم، وربط المسائل بعضها ببعض يوضحها هذا الإشكال، لأن هذه المسألة من الدقائق. يعني عندنا البراءة الأصلية حيث لا حكم قبل مجيء الشرع، تدل على الإباحة، تستقبل أو تستدبر بنيان وغير بنيان. جاءنا حديث ينقلنا عن هذه البراءة الأصلية، حديث أبي أيوب، ثم جاء حديث يدل على موافقة البراءة الأصلية. الآن الأصل عندنا البراءة الأصلية، ثم جاءنا أمران شككنا في السابق منهما، يعني مثل ما قالوا في الأول إذا تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما، فهو بضد حاله قبلهما.
قبلهما الأصل إيش هو؟
هو قبل صلى الفجر، ثم حصل منه أمران لا يدرم السابق، نقض الطهارة وتطهر، هو بضد حاله قبلهما
اللي هي الطهارة،
بضد الطهارة هو محدث، نقض الطهارة بيقين وشك هل هذا الطهور قبل النقض أو بعده لا يلتفت إليه. هنا عندنا البراءة الأصلية بيقين، ثم اختلفنا في الرافع وعدمه أيهما السابق، فنرجع
إلى ضد الحال،
إلى ضد الحال السابق، لأن ارتفعت بيقين ورفع الرافع ليس بيقين، فالتنظير مطابق بين المسألتين. فيقول ابن رشد ومن ذهب مذهب الترجيح رجع حديث أبي أيوب، لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع موضوع والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم، ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر، وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع، لأنه قد أوجب العمل بنقله من طريق العدول وتركه الذي لأنه أوجب العمل بنقله من طريق العدول وتركه الذي ترك النقل الذي ورد أيضا من طريق العدول يمكن أن يكون قبل شرع ذلك الحكم ويمكن أن يكون بعده، فلم يجز أن نترك شرعا وجب العمل به بظن من لم نؤمر أن نوجب النسخ به، إلا لو نقل أنه كان بعده، فإن الظنون التي تستند إليها الأحكام محدودة بالشرع عن التي توجب رفعها أو إيجابها، وليست هي أي ظن اتفق. ولذلك يقولون إن العمل ما لم يجب بالظن وإنما وجب بالأصل المقطوع به، ويريدون بذلك الشرع المقطوع به الذي أوجب العمل بذلك النوع من الظن. وهذه الطريقة التي قلناها هي طريقة أبي محمد بن حزم الأندلسي، وهي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهي، وهو راجع إلى أنه لا يرتفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي، وهو راجع إلى أنه لا يرتفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي. يعني حينما يختلف قول أهل العلم في الجرح والتعديل، قالوا يقدم الجرح. لماذا؟ لأن فيه زيادة علم على من عدل، نعم فيه زيادة علم على قول من عدل. لماذا؟ لأن هذا المعدل قد يخفى عليه سبب الجرح الذي أبداه الجارح، لكن إذا قال المعدل أنا أعرف السبب الذي جرحه به لكنه تاب منه انتفى. يعني لو قيل فلان فاسق لأنه قتل زيدا يوم الخميس، فقال المعدل زيد صلى بجانبي يوم الجمعة، هذا صار معه زيادة علم. ولذلك يقول إلا لو نقل أنه كان بعده، يعني أن ما كان على البراءة الأصلية. وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض فهو مبني على أن الشك يسقط الحكم ويرفعه، وأنه كلا حكم مبني على أن الشك يسقط الحكم ويرفعه وأنه كلا حكم ومذهب داود الظاهري، ولكن خالفه أبو محمد ابن حزم في هذا الأصل مع أنه من أصحابه. يعني ابن حزم ليس بمقلد تقليدا من غير نظر ولا روية لكلام إمام المذهب داود، فيه في بعد كلام ابن رشد مما لا يتعلق بموضوعنا لكنه يبين فيه منهجه في الكتاب، يعني في غير موضعه. قال القاضي: فهذا الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من المسائل التي ظننا أنها تجري مجرى الأصول، وهي التي نطق بها الشرع في أكثر ذلك، أعني أن أكثرها ما يتعلق بالمنطوق به، إما تعلقا قريبا أو قريبا من القريب، وإن تذكرنا لشيء من هذا الجنس أثبتناه في هذا الكتاب. وأكثر ما عولت في نقله فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبد البر، شرح للموطأ على طريقة الفقهاء، وما شرحه التمهيد فعلى طريقة أهل الحديث. يقول: وأنا قد أبحت لمن وقع من ذلك على وهم لي أن يصلحه، والله المعين والموفق. في البداية المجتهدين فيها أوهام في نسبة المذاهب، وسبب هذه الأوهام الاعتماد على الوسائط، هو اعتمد كما صرح به على ابن عبد البر على الاستذكار. وابن عبد البر لا شك أنه يعنى بأقوال المذاهب الثلاثة، مذهب حنيفة والشافعي ومالك الذي هو مذهبه، ولذلك لما ترجم للأئمة الفقهاء ترجم للثلاثة، ما ترجم لأحمد باعتباره من أهل الحديث. فما دام اعتمد على صاحب الاستذكار، و صاحب الاستذكار يصنف الإمام أحمد محدث ولم يصنفه من الفقهاء، لا بد أن يقع في نقله عنه شيء من الخلل، لأن الإمام أحمد تروى عنه روايات، فقد يختطف أدنى رواية من رواياته التي ليست هي المذهب، وهذا سبب أن سبق أن ذكرناه مرارا في نقل المذاهب، وأنها لا تنقل إلا عن أربابها. على كل حال، المرجح من حيث الاستعراض الجمع بين الحديثين، وأن حديث ابن عمر محمول على البنيان وحديث أبي أيوب محمول على الصحاري، وهو الذي رجحه ابن قدامة. هذا الحديث خرجه
لكن عفوا يا شيخ، بلا شك أن الأفضل
أن يتقي نعم
هذا الأولى، ولذلك يعني لو يكون هناك إشارة إلى المسؤولين عن البنيان والعمران والمخططين أن المسألة يسيرة بحمد
نعم
الله.
نعم، يوجه المقاعد مقاعد قضاء الحاجة إلى غير جهة القبلة، لا استقبالا ولا استدبارا.
يا شيخ، وجدناها في البلدان التي كان يعني مذهب الحنفية فيها مسيطر من 700 سنة أو 800 سنة، بعض البنيان مثل في الهند وباكستان، في البلدان القديمة كان من شروطهم أن لا يكون الحمام
إيه، لأن رأي الحنيفة المنع مطلقا.
أي نعم،
ولا شك أن هذا له أثر على أتباعه.
نعم.
هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في 4 مواضع. الأول في كتاب الوضوء في باب من تبرز على لبنتين، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، وذكر الحديث. وهذا سبق ذكر مناسبته. والموضع الثاني في كتاب الوضوء أيضا باب التبرز في البيوت، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. والمناسبة ظاهرة، التبرز في البيوت. والموضع الثالث في الكتاب والباب المذكورين في كتاب الوضوء في باب التبرز في البيوت، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال: لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. والمناسبة ظاهرة. والموضع الرابع في كتاب فرض الخمس، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن. كتاب فرض الخمس، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن، يعني بيوت أزواج النبي مع فرض الخمس، أن الخمس لله ورسوله. نعم، وما كان لرسوله فهو يستمتع به أزواجه في حياته وبعد مماته. باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن. وقول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن، أضاف البيوت إليهن، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، فأضاف البيوت إلى النبي. والبيت بيت الأسرة، ممكن أن يضاف إلى الرجل الرجل كما هو الأصل، لأنه هو الذي هو ملكه.
نعم.
وقد يضاف إلى الزوجة، بيت فلانة ذهبنا بيت حفصة وبيت عائشة وبيت كذا،
في الأحاديث،
وهذا مستعمل إلى الآن
حتى في الأحاديث، كان في بيت عائشة، كان في بيت حفصة عليه الصلاة والسلام.
وقرن في بيوتكن.
نعم.
في القرآن قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. قال ابن حجر: قوله باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب إليهن من البيوت إليهن إلى آخر الترجمة، قال ابن المنير: غرضه بهذه الترجمة أن يبين أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن للبيوت ما بقين ما بقينا، لأن نفقتهن وسكناهن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، والسر فيه حبسهن عليه. يعني لما يموت الزوج العادي خلاص انتهت العلاقة بينه وبين زوجته، لا نفقة ولا سكنة ولا، لماذا؟ لأن المال انتقل من المورث إلى الوارث. لكن بالنسبة له عليه الصلاة والسلام، أولا هو لا يورث ما ترك صدق. الأمر الثاني أنه لا يتسنى لأزواجه أن يتزوجن من يسكنهن وينفق عليهن، نعم، لأنه حبسن عليه. وفي المتواري على أبواب البخاري لابن المنير ذكر ما تقدم ذكره عن الحافظ بن حجر، قال: وفيه أيضا ساق البخاري الأحاديث، وفيه ساق البخاري الأحاديث التي تنسب إليهن البيوت، فيها تنبيه على أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن للبيوت ما بقينا، والله أعلم. والحديث خرجه الإمام مسلم فهو متفق عليه.
أحسن الله عليكم شيخ، في ضبط الرواة هل تضبط أسماؤهم من كتب الرجال التراجم نفسها، ولا في كتب تعنى بالضبط؟ حبان قبل قليل لفظته،
لا في كتب تعنى بالضبط،
ضبط أسماء الرواة،
ضبط أسماء الرواة والشراح يعنون، وكتب التراجم كتب رجال الحديث تضبط، لكن في كتب متخصصة للضبط،
ضبط الرواة،
المشتبه وتبصير المنتبه والإكمال بن ماكولة، وكتب كثيرة في هذا الباب، والمغني في ضبط أسماء الرجال الفتني.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. يتجدد بكم اللقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.